إلا أن لا يصف البشرة، ثم يغسل يديه مع مرفقيه، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه، ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفاء، والبياض فوق الأذنين منه، ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه، ويمسح بإبهامه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان. المؤلف رحمه الله في هذا الفصل يوضح صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء الكامل، وقد ذكر قبل ذلك الواجبات والفرائض والشروط، وذكر صفة الوضوء، وهذه الصفة كما جاءت في الأحاديث الصحيحة، وأصح الأحاديث حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك حديث عبد الله بن زيد، وحديث علي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهم. هذه الأحاديث جملتها أن يكون الوضوء على النحو التالي، يرحمكم الله: أن ينوي الطهارة، والنية محلها القلب، لأننا سنجد أن المصنف بعد قليل يذكر التلفظ بالنية. أن ينوي الطهارة بقلبه، ثم يسمي، والتسمية قلنا بأنها وقعت عند العلماء على قولين: قول من أو القول الأول أن التسمية واجبة، والقول الثاني أن التسمية مستحبة. ثم يغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنفر ثلاثا، ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد ثلاثا، ثم يغسل يديه من الأصابع إلى المرفقين ثلاثا، ثم يمسح جميع رأسه مرة واحدة، ويدخل أصبعيه في أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين ثلاثة. هذه الصفة باختصار هي السنة في الوضوء، والسنة أن يغسل كل عضو منها ثلاث مرات إلا الرأس فمرة واحدة. طيب، نأخذ من هذا الكلام الذي ذكره المؤلف جملة من الفوائد أو جملة من المسائل. الفائدة الأولى أو المسألة الأولى: غسل اليدين في أول الوضوء سنة وليس بواجب. غسل اليدين في أول الوضوء سنة وليس بواجب، لأنه لم يذكر في الآية الكريمة، وكذلك لم يذكر في الأحاديث التي نقلت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل الإمام المنذري نقل الإمام النووي الإجماع عليه، إلا المستيقظ من الإيه؟ من النوم، فيه إيه؟ فيه خلاف. طب حبيبي الله يبارك فيك، فقلنا قبل ذلك بأن الخلاف في غسل اليدين بالنسبة لمين؟ للمستيقظ من النوم، المستيقظ من النوم، والمذهب أنهما إيه؟ أنهما واجبتان. ثانيا، الاستنشاق واجب على الصحيح، الاستنشاق واجب على الصحيح، ويتأكد الوجوب عند القيام من النوم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنفر ثلاثا. خلي بالك هنا ربط الاستيقاظ من النوم بالوضوء، لاحظ دي. طبعا في غسل اليدين لم يربط غسل اليدين بالإيه؟ بالوضوء، لم يربط غسل اليدين بالوضوء. هنا قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه، إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنفر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر، المقصود بالاستنثار هنا إيه؟ جذب الماء داخل الأنف، ثم إيه؟ ثم إخراجه مرة إيه؟ أخرى. طيب، أيضا من المسائل: السنة في الوضوء أن يقدم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، السنة في الوضوء أن يقدم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه كما جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان وغيره. طيب لو قدم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق هل يصح وضوءه؟ نعم يصح ليه الوضوء، لكنه خالف ليه؟ خالف السنة. المسألة الرابعة حد الوجه الذي يجب غسله من منابت شعر الرأس المعتاد من هنا أولها إلى الذقن طولا، دي إيه الذقن ماشي طولا، ومن الأذن إلى الأذن إيه عرضا، يبقى ده حد غسل الإيه حد غسل الوجه. المسألة الخامسة اللحية الخفيفة يجب إيصال الماء إلى ما تحتها إن كان ظاهرا، أما اللحية الكثيفة فيكفي غسل ما ظهر منها، وتخليل اللحية سنة كما سنبين إن شاء الله تبارك تعالى. وللفائدة كل الأحاديث الواردة في الأمر بتخليل اللحية كل هذه الأحاديث فيها كلام من قبل المحدثين، لكن قواها بعض العلماء بمجموع طرقها منهم الإمام الشوكاني والإمام مبارك ثوري وعلامة الدنيا الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وصحح بعض هذه الأحاديث الإمام الترمذي، وذهب إلى استحبابها الإمام ابن القيم كما قال في زاد المعاد، وقال وكان صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا اللي هو إيه تخليل اللحية. المسألة السادسة الرأس يجب تعميمه بالمسح على الصحيح، الرأس يجب تعميمه بالمسح على الصحيح. طيب يجب تعميمه بالطول ولا بالعرض؟ ها صحصحوا معي، يجب تعميمه بالطول ولا بالعرض؟ بالطول او بالايه او بالعرض. طيب تعميم الرأس له صفتان، تعميم الرأس له صفتان. الصفة الاولى صفة مجزئة، وهي ان يعممه على اي صفة كان من الجنب او من الخلف او 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 حتى يغطس رأسه في الماء، كل دي صفة ايه مجزئة. وصفة مستحبة وهي ان يفعل فعله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب. قلنا المسألة الثامنة الصحيح في مسح الرأس أنه يقتصر على مسحها مرة واحدة، أنه يقتصر على مسح الرأس كم مرة؟ مرة واحدة. وللفائدة لا تشرع الزيادة، لا تشرع الزيادة على مسح الرأس إيه؟ مرة واحدة. يعني واحد بيتوضأ ما يروحش يمسح رأسه كم مرة؟ إحنا علمونا يقول لك يمسح رأسك كم مرة؟ ثلاث مرات، يقعد ياخذ ماء يحطه على راسه، ياخذ ماء يحطه على راسه. المرة الأولى هي التي تجزئه، وما زال عن المرة الأولى ليس بمشروع. ليه؟ لأنه لم يثبت من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واسمع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول مذهب الجمهور أنه لا يستحب مسحه ثلاثا وهو أصح. لذلك قال الإمام أبو داود أحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح مرة واحدة، وبهذا يبطل ما رواه من مسحه ثلاثا ونحوه. وهذا أيضا قاله الحافظ ابن حجر، وقاله علامة الدنيا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تبارك تعالى رحمة واسعة. ثم قال المصنف رحمه الله فصل في سنن الوضوء. قال رحمه الله، خلي بالكم لأن الكلام ده الكلام اللي المصنف هيقوله فيه منه كلام صحيح وكلام غير إيه غير صحيح، انتبهوا. قال المصنف رحمه الله استقبال القبلة والسواك وغسل الكفين ثلاثا والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما لغير الصائم والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا والزيادة في ماء الوجه وتخليل اللحية الكثيفة وتخليل الأصابع وأخذ ماء جديد للأذنين وتقديم اليمنى على اليسرى ومجاوزة محل الفرض والغسلة الثانية والثالثة واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء والإتيان بها عند غسل الكفين والنطق بها سرا وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. طبعا المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب أو عقد هذا الفصل لبيان بعض السنن والمستحبات عند الوضوء، فذكر أول ما ذكر استقبال الإيه؟ القبلة. المصنف يرى استحباب استقبال القبلة عند الوضوء، لكن هذا طبعا هذا هو المذهب، هذا مذهب الحنابلة. لكن الصحيح أنه لا دليل على هذا الاستحباب، ليس هناك دليل على هذا الاستحباب. ولم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحرى القبلة أثناء الإيه؟ أثناء الوضوء. ولم يثبت عنه ولا في حديث واحد، ولو في حديث واحد، أنه صلى الله عليه وسلم تحرى القبلة أثناء الإيه؟ أثناء الوضوء. لكن هؤلاء حملوا هذا الأمر على أن الوضوء جزء من الإيه؟ من الصلاة، على أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، إذا هو جزء لا ينفك عن الإيه؟ عن الصلاة، فيستقبل له الإيه؟ القبلة. ثانيا ذكر السواك، والسواك عند الوضوء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. طيب أين موضع السواك عند الوضوء؟ ها؟ في أي موضع من مواضع الإيه؟ أي موضع من مواضع الوضوء يجزئه استعمال الإيه؟ السواك. يعني لو استعمل السواك في أول الوضوء جائز، في منتصف الوضوء جائز، في آخر الوضوء جائز، أي موضع من المواضع إيه؟ يجزئه. ليه؟ لأنه يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. ثالثا غسل الكفين ثلاثا، أي في بداية الوضوء. وقد نقل الإمام النووي اتفاق العلماء على أن غسل الكفين ثلاثا في بداية الوضوء مستحب غير واجب إلا في القائم من نوم الليل، إلا في القائم من نوم الليل. رابعا البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، هذا هو السنة في الوضوء، أن يقدم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، كما جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عثمان. أشهر الأحاديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث مين؟ حديث عثمان رضي الله عنه وارضاه. وتقديم غسل الوجه عليها جائز، لأنهما كالعضو الواحد خلاف الإيه؟ لكنه خلاف السنة. تقديم غسل الوجه عليهما جائز، لأنهما من الإيه؟ لأنهما من الوجه، ومن فعل بخلاف ذلك فقد خالف الإيه؟ السنة. الأمر الرابع الذي ذكره المؤلف: المبالغة فيهما لغير الصائم. طبعا الضمير هنا يعود على إيه؟ على المضمضة والاستنشاق، فيستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق ليحصل التنظيف على وجه الكمال، على وجه الكمال. طبعا العلماء هنا يتكلمون في مسألة المضمضة والاستنشاق. العلماء يقولون بأن المضمضة والاستنشاق فيهما نوع من إخراج الأذى، إخراج الإيه؟ الأذى، أو مما يتأذى منه الناس. فقالوا الأولى للمؤمن عند الوضوء ألا يبالغ أمام الناس، يعني أثناء الإيه؟ أثناء المضمضة والاستنشاق لا يبالغ ها أمام الناس في إيه؟ في استفراغ الأنف والفم، في استفراغ الأنف والفم. لذلك أظن ذهب ابن مفلح في الفروع إلى أن يكره للإنسان إذا كان في المسجد أن يتمخض بصورة مزعجة، أن يتمخض بصورة مزعجة تلفت نظر الآخرين نحوه، أو أن يخرج البلغم أمام الآخرين حتى لا يتسبب في أذى إيه؟ في أذى من حوله. لكن إذا أراد له أن يخرج من المسجد، أو أن يستعمل بعض الإيه، حتى ورد أنه كان يستعمل بعض السلف كان يستعمل إيه؟ ظهر ثيابه، كان يأخذ طرف ثوبه ويتمخض فيه حتى لا يؤذي إيه؟ من حوله. والمبالغة فيهما لغير الصائم. قال طبعا أما الصائم لا يستحب له ذلك، لا يستحب له المبالغة في الإيه؟ فالمضمضة والاستنشاق. ليه؟ لئلا يدخل شيء من الماء او يتصرف شيء من الماء الى ايه؟ الى حلقي او الى جوفي. لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. ايضا من الخامس مسألة المبالغة في سائر الاعضاء مطلقا، في سائر الاعضاء مطلقا، فيستحب ان يبالغ الانسان في غسل سائر الاعضاء مطلقا الا ايه؟ إلا إيه؟ موضع واحد بس، إلا الرأس، وإلا المضمضة والاستنشاق إذا كان إيه؟ صائما. يبقى يستحب الإنسان أن يبالغ في غسل كل الأعضاء إلا المضمضة والاستنشاق إذا كان صائما، وإلا الإيه؟ الرأس. الرأس مسحة إيه؟ مسحة واحدة. نعم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم من توضأ فأبلغ الوضوء، وقول صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على الايه على المكاره، والحديث رواه مسلم. والمقصود بالمبالغة هنا حصول الإنقاء والتنظيف على أكمل الحالة. البعض بيقوم جاي داخل بيقلب كده، انت عارف يا دوبك يعمل بعض الناس، انا شفت واحد بيتوضى، والله يا اخوانا شفت واحد بيتوضى بيعمل كده، احنا فيها مفتوحه، بص بيعمل كده، بص يحط ايده كده، يشيل ايده وبعدين يحط ايده الثانيه، والاول يحط وشه كده، يحط وشه احنا فيها كده، يعني ايه انت عارف مش هين عليه حتى ايه. ها قلت له يا اخي تص وشك شويه ميه، تص وشك كده، تصور تص الميه كده في وشك كده، مش هين عليه حتى يحط وشه ودله الماء، لا بيحط وشه احنا فيها كده وبعدين يحط ذراعه. نعم. قلنا المبالغة أيضا، المبالغة المستحبة في الأعضاء يدخل في ذلك دلك العضو، يدخل في ذلك دلك العضو والزيادة على غسلة واحدة، ومجاوزة محل الفرض أحيانا، ومجاوزة محل الفرض أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك صلى الله عليه وسلم ذراعيه في الماء وهو بإيه وهو يتوضأ. طبعا احنا هيرد علينا بعد قليل فعل مين؟ أبو هريرة رضي الله عنه أنه كان يبالغ في الإيه؟ أنه كان يبالغ في الوضوء حتى أنه كان يغسل حتى إيه تحت الإبط، يصل بالماء حتى تحت الإبط، وكان يبالغ في غسل الماء في عينيه حتى أن ابن عمر في غسل الماء حتى أنه كان يغسل إيه؟ جفون عينيه حتى عمي بسبب هذا الإيه؟ بسبب هذا الأمر. أيضا من المسائل الزيادة في ماء الوجه، الزيادة في ماء الوجه، لأن الوجه محل غير مستوي، وده كلام الفقهاء كلام جميل، يقول لك الوجه محل غير ايه غير مستوي، فيه غضون وشعور، يعني حتى التجاعيد وفيه منخفضات، فيزيد الماء حتى استطيع دلك الايه دلك اغلب الوجه، دلك اغلب الوجه. ليه؟ في الحديث، حديث علي بن ابي طالب انه قال ثم اخذ بيديه فصك، اللي احنا بنقوله تص وشك بشوط ماء، خلي بالك احنا بنقول كلام باللهجة العامية لكن طبعا لها دليل فين في الشرع، فصك بهما وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، يبقى صك كده ها اللي هو المية ايه المية بقوة يعني على الوجه. المسألة الثامنة تحليل، قال لك خلاف المخارج، اختلاف المخارج جعل العلماء ايه يقولوا لها ايه لها أصل، فاكرين القاعدة اللي قالها الإمام ابن مفلح في كتاب الفروع، حد فاكرها؟ احنا قلنا شيخ ابن عثيمين قرر القاعدة دي، ها فاكرينها؟ حد فاكرها؟ ها؟ ها اذا ورد الايه؟ اذا ورد الامر اذا لم يكن موضوعا او شديد الضعف يحكم على الايه؟ يحمل على الايه؟ على الكراهة، ده في حال الايه؟ حال النهي، وفي حال الامر يحمل على الايه؟ يحمل على الاستحقاق. ايوه كده انا عايز كده تبقى صحيح صحيح كده. طبعا من هذه الاحاديث التي جاء فيها الامر بتخليل اللحيه كان صلى الله عليه وسلم اذا توضأ اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه صلى الله عليه وسلم فخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي عز وجل، هكذا امرني ربي عز وجل. وكذلك في حديث عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، وهذا الحديث اخرجه الترمذي وصححه هو وابن خزيمة وابن حبان وحسنه الإمام ابن الملقب، وقال شيخنا الشيخ بن باز عليه رحمة الله والحق أن أحاديث التخليل يشد بعضها بعضا وتدل على شرعية التخليل وأنه سنة وأنه كان صلى الله عليه وسلم لا يفعله دائما، أنه كان لا يفعله دائما. قال ابن القيم رحمه الله وكان يخلل لحيته أحيانا ولم يكن يواظب عليه، ولم يكن يواظب عليه. طيب يبقى الأقرب في هذه المسألة ايه؟ استحباب تخليل اللحية الكثيفة، وهذا مذهب مين؟ الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. أما اللحية الخفيفة فمضى أنه يجب غسل الايه؟ غسل البشرة التي تحتها إن كانت ايه؟ إن كانت ظاهرة. المصنف ذكر أيضا مسألة تخليل الأصابع، تخليل الأصابع لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل الأصابع، إذا توضأت فخلل الأصابع. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك، وهذا الحديث حسنه الإمام البخاري والإمام الترمذي، وقال والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء، وبه قال أحمد وإسحاق. طيب الراجح في هذا قول الجمهور إن التخليل مستحب غير إيه؟ غير واجب، إلا إذا كان الماء لا يصل إلى هذه الأماكن لقلة الماء أو لتدخل الأصابع، فهنا نقول إيه؟ يجب. هنا نقول يجب. والصارف عن الوجوب أن المقصود هو إيصال الماء إلى الإيه؟ إلى البشرة، وهذا يحدث بدون الإيه؟ بدون التخليل، لذا لم يذكر في الأحاديث. لكن إذا كان هناك التصاق شديد في الأصابع، ورجل عنده التصاق شديد في الأصابع لدرجة أنه ممكن ما يمررش الماء، في هذه الحالة نقول يجب الإيه؟ التخليل، يفرق أثناء الغسل ويخلل حتى يصل الماء إلى الإيه؟ إلى هذه الأماكن. شوف ابن القيم يقول إيه؟ قال ابن القيم: السنة أن يفعل ذلك أحيانا، وهذا هو الأظهر، وهو أنه إن توقف الماء أو إيصال الماء لما بين الأصابع على التخليل كأن يكون الماء قليل، فالتخليل واجب، لأن الله تعالى أمر بالغسل وهو لا يتم إلا بالتخليل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. وإن كان الماء كثير خلاص لا ما لا لا, لا يلزمه إيه؟ التخليل. فتخليل أصابع اليدين يدخل أن يدخل بعضهما في إيه؟ في بعض. إزاي يا شباب؟ كده يدخل أصابعه إيه؟ بعضها في بعض كده. طبعا على أي اتجاه بقى؟ ممكن يعملها كده، ممكن يعملها كده، ما في حرج. المسألة العاشرة: أخذ ماء جديد للأذنين. السؤال اللي كانت يخطب السؤال امبارح في الغرفة: أخذ ماء جديد للأذنين. هذا هو المذهب، واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. وهذا الحديث أعله بعض أهل العلم بأنه شاذ، أعلوه بالإيه؟ بالشذوذ. والراجح في هذا أنه لا يأخذ ماء جديدا، ها؟ إنما يكتفي بما فضل في يديه بعد مسح الإيه؟ بعد مسح الرأس. والدليل عليه حديث عبد الله بن عمرو في المسند، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفيه: ومسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخره وأدخل أصبعيه في أذنيه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. فمقتضى كونهما منه أنه يكفي لمسحهما ماء الرأس، يكفي لمسحهما ماء الرأس. أما ما ذكره الحنابلة من الحديث فإنه شاذ، والمحفوظ كما ذكره الحافظ ابن حجر وغيره ما رواه مسلم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه بماء غير فضل يديه، ولم يثبت عنه بإسناد صحيح أنه أخذ لهما ماء جديدا. المسألة الحادي عشر: تقديم اليمنى على اليسرى. فالسنة الثابتة البداء في الوضوء بالإيه؟ باليمنى، ثم بالإيه؟ باليسرى، كما في حديث عائشة: كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وكل هذا ذكر في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو خالف وبدأ بالشمال قبل اليمين، المسألة كان الشيخ ابراهيم امبارح بيقولها، ها؟ قلنا ان هو وضوء ايه؟ وضوء صحيح لكنه ايه؟ مخالف للسنة. قال الثاني عشر: مجاوزة محل الفرض. إلى هذا ذهب جمع من العلماء من استحباب مجاوزة محل الفرض بالغسل سواء لليدين أو الرجلين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. خلي بالك قوله حتى أشرع في العضد، المسائل دي العلماء أخذوا منها مسائل كتير جدا، يعني هذا الحديث أخذوا منه إيه؟ مسائل كثير. قال: توضأ فغسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن السلام قال: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة، أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. والإمام مالك روى في موطئه أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل العضدين والساق. بمناسبة الإمام مالك بفكر أعمل درس بعد صلاة الفجر قراءة موطأ الإمام مالك، مين يساعدني عليه؟ بفكر نقرأ تعليق على موطأ مالك. مين يساعدني عليه؟ يحضر معايا. ها؟ ما شاء الله اثنين. كان الحافظ الإمام ابن جرير الطبري بيقول إيه؟ بيقول للطلبة بتوعه يعني: هل تنشطون لكتابة التفسير؟ ها؟ هل تنشطون لكتابة التفسير؟ فقالوا: في كم؟ طب هتملوا لنا كم ورقة؟ فقال: في ألف. ألف؟ آه. هيملون التفسير في كم؟ في ألف. ألف. قالوا: يا إمام، هذا أمر تفنى دونه الأعمار. قال: إذن في 30,000. قالوا: نبدأ. قال: إن لله ماتت الهمم. كتب التفسير في 30,000 ورقة، هو فعلا كده 30,000 ورقة التفسير للطبري ابن جرير الطبري. ثم قال لهم: تنشطون في كتابة التاريخ؟ قالوا: في كم؟ قال: في 1,000. قالوا: هذا أمر يطول. قال: في 30,000. قالوا: نعم. فكتب التاريخ، كتب تاريخ ابن جرير الطبري في 30,000 ورقة، والتفسير في 30,000 ورقة. ده دول مؤلفين اثنين بس لابن جرير الطبري. أمال باقي مؤلفات ابن جرير الطبري قد إيه؟ ها؟ حاجة. ابن الجوزي عليه رحمة الله عدوا الأوراق التي كان يكتبها ابن الجوزي في يومه وليلته، وجدوا أنه كان يتجاوز 100 ورقة في اليوم والليلة. ابن الجوزي لما مات أوصى أن تفتح غرفة ويغسل بما فيها من حطب، وجدوا أن الغرفة مليئة ببراءة الأقلام. أوصى أن تؤخذ براءة الأقلام يسخن بها الماء الذي يدفن به، الذي يغسل به. خدوا براية القلم، عارفين الأقلام بتاع يبري القلم؟ ها؟ البراية اللي بتطلع من القلم دي كان ابن الجوزي بيحافظ عليها. ليه؟ علشان يسخن بها الماء اللي هيدفن به. أنا أنصح بقراءة كتاب صفحات من صبر العلماء على شلائد العلم والتحصيل. كتاب ده والله ما رأيت كتاب في حياتي أمتع من هذا الكتاب. كتاب صفحات من صبر العلماء على شلائد العلم والتحصيل لأبو غدة الكوثري. كتاب رائع. أو عبد الفتاح أبو غدة. كتاب رائع جدا جدا جدا. كتاب تقريبا ب 55 جنيه. صفحات من صبر العلماء على شلائد العلم والتحصيل. يا ريت تقرأه. خلاص كده فكرة الموطأ كده ماتت خلاص. المهم. شوف كمان. والأقرب في حد الزيادة أن يقال: أما الزيادة عن محل الفرض في اليدين والرجلين بمعنى إدخال المرفقين والكعبين حتى يشرع بما بعدهما، فهذا أمر مشروع لأمور: منها زيادة في الطمأنينة وتكميلا للفرض، واقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم في قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: حتى أشرع في العضد وحتى أشرع في السر. وأما الزيادة على ذلك حتى يبلغ للإبط أو بمسح الرقبة كما يفعل بعض العوام، فهذا لا يشرع لعدم الرضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما فعل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يغسل حتى يصل إلى الإبط، فهذا لم ينقل عن أحد غير أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لم ينقل عن أحد غير أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فلهذا استنكره من رآه يفعل ذلك. ومذهب الإمام مالك ورواية عن أحمد ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في زاد المعاد أنه يغسل حتى إيه؟ حتى المرفق. حتى المرفق. وأيضا لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز الحد الذي ذكر في الأحاديث، وقال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. من زاد على هذا أو نقص فقد أساء إيه؟ وظلم. أما قوله صلى الله عليه وسلم أو أما قوله في الحديث: فمن استطاع منكم فليطيل غرته وتحجيله فليفعل، فقد حقق العلماء علماء الحديث فوجدوا أن هذه الكلمة مدرجة من كلام مين؟ من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. من استطاع منكم أن يطيل غرته، دي من كلام مين؟ من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ونص على ذلك كثير من الحفاظ، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. طبعا تستعجبون لما أقول من الحفاظ ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية حافظ من الحفاظ، حتى قيل كل حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث. كل حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث. شيخ الإسلام ابن تيمية كان حافظ للسنة كما يحفظ القرآن. كل حديث لا يحفظه ابن تيمية فليس بحديث. وذكر أيضا أو ذكر ذلك عن الإمام ابن القيم والإمام المنذري وحافظ ابن حجر كما ذكره في الفتح. وهذه يقول الحافظ لم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم المجمر، هو ذا الوحيد اللي رواه عن أبي هريرة، فمن استطاع منكم أن يطول غرته ويحجلته فليفعل. فهذه الرواية إيه؟ قالوا هي مدرجة من كلام مين؟ من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. المسألة الثالثة عشرة والغسلة الثانية والثالثة. احنا قلنا الوضوء مرة مرة، طيب لو جت بقى مرتين يبقى المرة الأولى فرض والثانية ايه؟ سنة، من سنة من ايه؟ الوضوء، والمرتين يبقوا ايه؟ سنة. فيسن أن يزيد في غسل الأعضاء مرتين أو ثلاث، وهذا أكمل الحالات. الوضوء له أربع حالات، الوضوء له أربع حالات. الحالة الأولى مرة مرة في كل عضو، وهذا هو المجزئ أو أقل المجزئ. الحالة الثانية مرتين مرتين. الحالة الثالثة ثلاثا ثلاثا. الحالة الرابعة أن ينوع بين الإيه؟ بين الأعضاء، فيغسل هذا مرة وهذا مرتين وهذا ثلاث على حسب ما تقتضي الإيه؟ الحاجة. هنا قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الممتع القواعد النورانية، قال العبادة إذا وردت على صفات متنوعة فيجوز فعل أي واحدة منها، وهذا الأصل لابد أن يستصحب في جميع العبادات التي جاءت على صفات مختلفة. زي ايه؟ دعاء الاستفتاح ايه كمان؟ ها؟ التشهد ايه كمان؟ صفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا صفات التحميل وصلاة الخوف، كل دي اشياء وردت على اكثر من ايه؟ على اكثر من صفة. المسألة الرابعة عشرة واستصحاب ذكر النية الى اخر الوضوء، ده من كلام مين؟ من كلام المصنف دي ال 14. طبعا احنا عرفنا بان النية شرط لصحة الوضوء. النية شرط صحة ولا شرط كمال؟ النية شرط صحة ولا صحة ولا شرط كمال؟ ها؟ شرط صحة. يعني ايه الفرق بين شرط الصحة وشرط الكمال؟ يلزم من وجوده الايه؟ يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدم الايه؟ العدم. اما شرط الكمال فلا يلزم من وجوده الايه؟ لا يلزم من وجوده العمل، لا يلزم من وجوده العدم، لا يلزم من وجوده الايه؟ العدم. لما نقول الوضوء النية بالنسبة للوضوء ايه؟ شرط ايه؟ شرط صحة. طب الوضوء بالنسبة للصلاة؟ ها؟ طب في واحد كان بيصلي السنن ويقول ده شرط كمان، ما بتوضاش. اه والله؟ والله واحد جاء سأل هنا سؤال وانا قلت لكم الكلام ده مرة قبل كده، قال لي انا ليا 15 سنة بصلي السنن كده، بقوم من النوم وجاي بصلي ركعتين لله. طب يا ابني توضى. قال انا مش بصليها، انا بصليها لله وانا ما يلزمنيش ان اتوضى. خدت بالك؟ كان يظن ان هو له ان يفعل ذلك. اه والله كان، والله بعض الناس، انا لولا ان انا اللي سئلت في المساله انا كنت قلت انكرت المساله، قلت مش ممكن يكون حد عاقل بيفكر في الكلام ده. نعم. مساله يا سيد البدر. المساله الخامسه عشره الاتيان بها عند غسل الكفين. الاتيان بها الضمير عائد على الايه؟ على النيه. عند غسل الكفين. طبعا هنا المصنف يقول يستحب ان ياتي بالنيه عند غسل الكفين، لان اول حاجه الانسان بيعملها في الوضوء ايه؟ يبقى لابد ان يستصحب النيه من اول فين؟ من بدايه العمل. استصحاب النيه من بدايه العمل. فوقت النيه المستحب ها؟ غسل اليدين. طيب لو نسى النيه بعد غسل اليدين وتذكرها في وسط العمل. الله ينور عليك، حلو الكلام كده، انا مبسوط من كده. لو نسى النية في اول العمل وتذكرها في نص العمل في الوضوء، اسف في الوضوء، ها؟ ايوه انا عايز يركزوا في الرأي ده. يعمل ايه؟ ها؟ على لا التفصيل زي ما شيخ ابراهيم قال، على رأي الحنابلة، على رأي الحنابلة يبدأ من اول وجديد تاني. على رأي الاحناف والشافعية يعمل ايه؟ نعم ذحرة. ثم قال المصنف النطق بها سرا، اي يستحب، هو ده كلام المصنف، ان ينطق بالنية سرا. طبعا هذا كلام لا دليل عليه، لان الاصل في النية الايه؟ النية محلها الايه؟ القلب. والتلفظ بها بدعة، فالتلفظ بالنية عند الوضوء هذه من البدع. طب لو انت شفت واحد بيتلفظ بالنية عند الوضوء لك ان تنكر عليه؟ كنت لسه اقول صح، الله ينور عليك، ابراهيم خدها من عندك. لو انا شفت واحد بيتوضى، اخ شيخ كده ملتحي وبتاع، وما شاء الله قال بسم الله أنا قلت أتوضأ وضوئي لصلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء، ينفع أنكر عليه؟ ما ينفعش أنكر عليه. ليه؟ لأن المسألة مسألة إيه؟ مسألة خلافية، لكن أذكره أن هذا بخلاف السنة. إنما أنكر عليه لا، تنكر عليه لا، إنما تعمل إيه؟ تذكره فقط، تذكره أن هذا بخلاف النية، بخلاف السنة. المسألة 17 قوله وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه. طبعا قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ده ثابت. أما مسألة مع رفع بصره دي، ها هذا الإتيان برفع البصر بعد الذكر الذي ذكره المؤلف استند إليه للحديث الذي رواه أبو داود من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث، هذه الزيادة ثم رفع بصره هذه زيادة منكر، زيادة إيه؟ زيادة منكر. تفرد بها رجل وهو ابن أبي عقيل وهو مجهول، وضعفها جملة من العلماء فلا يعمل بها. وممن ضعفها من المتأخرين علامة الدنيا حسنة الأيام وضرة الزمان الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والمؤلف هنا ذكر أن هذا الذكر المستحب بعد الفراغ، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول غير هذا الذكر بعد الإيه؟ بعد الفراغ من الوضوء. طيب، حد يعرف يقول الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، مش اللي بعد، لا مش المقصودش الذكر اللي وارد بعد الوضوء، لا كل الأذكار اللي تقال في الوضوء من أول الوضوء إلى آخره، ها التسمية في الأول، ها التشهد في حديث كما في حديث ابن عمر بعد الإيه؟ بعد الفراغ، اللي هو ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيهما إيه شاء. الثالث وقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لكن طبعا هذه يعني بعض العلماء ضعف هذه الإيه؟ ضعف هذه الرواية، ضعف هذه الرواية. وقول صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، تمام. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة، لم يكسر إلى يوم القيامة. ده طبعا إحنا وده برضو ينطبق عليه القاعدة اللي هي إذا العبادة إذا أتت على إيه؟ على أكثر من صفة، ها يؤتى بإيه؟ يؤتى بكل الصفات. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في استقبال القبلة عند الوضوء، فهذا لم يثبت فيه حديث فليس فيه ايه سنة. فائدة اخرى، اعتاد بعض الناس الدعاء عند غسل كل عضو، اللهم حرم يدي على النار، اللهم حرم وجهي على النار. طب انا نفسي يقول لما يجي يمسح عفاي يقول ايه، ها لما يجي يمسح عفاي يقول ايه بجد والله. بعض الناس كده تلاقيه يجي يغسل ايديه يقول ايه اللهم حرم يدي على النار، يجي يغسل وجهه اللهم ضيّر وجهي، او يجي يغسل ايديه يقول اللهم اتني كتابي بيميني، اللهم لا تؤتيني كتابي بشمال. طب لما يجي يغسل افاه وهو مخالف يقول ايه؟ هيقول اللهم حرم افاه على النار؟ يقول اللهم حرم افاه على امن الدولة. نعم. المسألة 18 يقول وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون، أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون. طبعا هذا هو الأولى، الأولى أن الإنسان يتوضأ إيه؟ بنفسه. ليه؟ لأنه أغلب هذه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ إيه؟ بنفسه. وعن ابن عباس قال كان صلى الله عليه وسلم لا يكل قهوره إلى أحد ولا صدقته التي يتصدق بها، يكون هو الذي يتولاه بنفسه. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. طيب، أما معاونة غيره له في الوضوء فلا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى الاستعانة بالغير في إحضار الماء، وهذا جائز وليس فيه إيه؟ كراهة، وقد دلت السنة عليه كما في حديث المغيرة وابن عباس وحديث أنس وحديث عثمان وحديث الصحابي اللي النبي صلى الله عليه وسلم اداله هدية جميلة جدا، أسألك مرافقتك في الجنة، مين عارف اسمه؟ ها ايوه عند عباسك كثرة السجود. ها مين الصحابي اللي قال بعد ما ناول النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصلى قال سلمي؟ ها لا ما انا عارف لو جمعوا بيه ريه او حرف اسمه ريه. طب هو اسلامي؟ ها هو اسلامي فاضل ثلاث حروف. لا من قبيلة اسلم. طب ابو اسمه كعب هو كده كعب الاسلامي فاضل اسمه واحد ربيعة ابن كعب الاسلامي. ربيعة ابن كعب الاسلامي قال يا رسول الله اسألك مرافقتك في الجنة قال اعني على نفسك ايه بكثرة السجود. قلنا الحالة الأولى أن الاستعانة بإحضار الإيه؟ بإحضار الماء وهذا جائز بلا كراهة. الحالة الثانية الاستعانة بمن يصب عليه الماء وهذا أيضا إيه؟ جائز لأن ورد في حديث المغيرة اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي. الثالثة الاستعانة بمن يباشر أعضاءه بالغسل فهذا نقول فيه التفصيل إن كان يحتاج واحد مريض نايم على السرير ما يقدرش يغسل إيديه إن كان يحتاج لا مانع لا حرج بالعكس هو مأجور والذي يساعده على الغسل مأجور. لكن إذا كان لا يحتاج فيمنع من ذلك لأن هذا قد يورثه الكبر والعياذ بالله. قال المصنف رحمه الله باب المسح على الخفين. قال يجوز بشروط سبعة. حط نقطة عشان برضو يجوز بشروط سبعة. لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. ممكن إيه زي ما أنا بعمل كده تكتب لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء تنجي حطت دايرة كده وكتب عليها واحد. ماشي انا عارف جزاكم الله خير ان شاء الله. لبسهما بعد كمال الطهاره بالماء وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما وان كان يبقى وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما يبقى ده رقم كام؟ 2. وان كان المشي بهما عرفا ده 3. وثبوتهما بنفسيهما او بنفسهم بنفسهما عشان انا عندي ايه زياده بنفسهما واباحتهما ده كام بنفسهما واباحتهما وطهاره عينهما بنفسهما واباحتهما وطهاره عينهما دول واحد وعدم وصفهما البشره حاولها لكم. ثم قال فيمسح المقيم والعاصي خلي بالك من كلمة العاصي فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم ويجب مسح أعلى الخف ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء كده الكلام خلص. قبل الكلام على ما ذكره المؤلف نبين عدد من الفوائد نذكر عدد من الفوائد لأن الفوائد دي هتبقى بمثابة التمهيد لفهم باب الإيه باب المسح على الخفين. اولا باب المسح على الخفين مناسب لكتاب الطهارة. ليه؟ لانه يتعلق بعضو من اعضاء الايه بعضو من اعضاء الوضوء وهما ايه القدمان. ماشي. الفائدة الثانية هذا الباب دليل على يسر الشريعة الاسلامية. مسح على الخفين ده باب من ابواب ايه ابواب الرحمة في الشريعة الاسلامية واما الضرر في هذه الشريعة مرفوع كما قال صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه وقال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السامحة وهو أيضا من باب الرخص هذا الحديث من باب الإيه؟ الرخص التي تدل على كمال هذا الدين وعلى يسر تشريعاته وبعدها عن الحرج فالإنسان قد يحتاج إلى المسح على الخفين لا سيما في فصل الشتاء وفي البلاد الباردة فإذا ما ورد ذلك في الشريعة علم أن الشريعة كلها إيه؟ كلها يسر. الفائدة الثالثة، تكلم العلماء على أحكام المسح على الخفين وجمعوا أدلته وأفردوه بالتصنيف، وجمعوا الأحاديث والأثار والأحكام المتعلقة بذلك، كالإمام ابن المنذر جمع في هذا الباب أحاديث عن 80 صحابي. يبقى مجموع الأحاديث التي ورد في المسح على الخفين ورد أحكام صحابي 80 صحابي، معنى عن 80 صحابي إن ده عدد لا يستهان به، عدد لا يستهان به. قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف، ليس على المسح على الخفين اختلاف. قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تتبع حديث المسح على الخفين الإمام الزيلعي في كتاب نصب الراية وأوصلها إلى 56 حديثا، وذكر أماكنها وطرقها وتكلم عليها جميع. خلي بالكم كتاب نصب الراية كتاب رائع جدا يا إخواننا، كتاب نصب الراية للإمام الزيلعي كتاب من الكتب الرائعة جدا في كتب التخريج، وكتب من الكتب اللي تدرب طالب الحديث على تخريج الأحاديث النبوية. الفائدة الرابعة: المسح على الخفين ثابت في السنة المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليه المسلمون. أما السنة فقد ثبت جواز المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا حضرا وسفرا، وبلغت الأحاديث حد التواتر، بلغت الأحاديث حد الايه؟ حد التواتر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين. احنا ليه بنقول الكلام ده؟ يعني عشان الشيعة احنا جايين عنده. وكذلك الإجماع منعقد على مشروعية المسح على الخفين، نقله ابن المنذر والوزير ابن هبيرة، ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام النووي. وإنما أنكره أهل البدع كالرافضة والخوارج ومن شابههم، فقد خالفوا أهل الإسلام فيها وفيما هو أعظم من ذلك. ماشي؟ نعم. ومن نقل عنه، ومن نقل عنه إنكاره في أول الأمر من السلف، فهؤلاء قد خفيت عليهم الايه؟ سنة. بعض السلف كده ورد عنه أنه أنكروا الايه؟ أنكروا مسح الخفين، فهؤلاء نظرا لغياب السنة عنهم أنكروها، لكن بعد ذلك بعدما علموا أقروا به. روى البيهقي في سننه فقال: كل من روي عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح على الخفين فقد روي عنه غيره، فقد روى عنه غيره، أسف، فقد روى عنه إيه؟ روى عنه غيره. الفائدة الخامسة: ذكره جملة من العلماء في كتب العقائد، مثل الإمام الطحاوي لما قال: ونرى المسح على الخفين، في باب في كتاب العقيدة الطحاوية. وذلك لأمرين: ليه؟ لبيان معتقد أهل السنة والجماعة، والرد على من خالف في ذلك من طوائف أهل البدع كالشيعة والخوارج وغيرهم، فصار المسح شعار لأهل السنة، وعدم المسح شعار لمين؟ للشيعة الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. السبب الثاني: بيان أن أحاديث المسح على الخفين بلغت حد التواتر الذي لا ينكره إلا معاند. طبعا كون أهل السنة والجماعة يسمحوا للرافضة أن هم ينكروا أحاديث وردت بالتواتر، ده معناه أن هم ممكن ينكروا بعد كده إيه؟ ممكن ينكروا الدين كله، ينكروا الشرع كله. ما هو مدام الباب ده اتفتح عنده استعداد يعمل إيه؟ ينكر الباب كله، ينكر الدين كله. بمناسبة الإنكار دي، الصبح أنا كنت مسافر القاهرة، فالقدر من السواق مشغل الإذاعة، فمستضيفين واحد على الهواء بيقول له: حضرتك أنت حضرتك فلان الفلاني؟ قال له: أنا فلان الفلاني، أنا أول من كتب الموال في مصر، أول من كتب الموال في مصر، وانا غنى للموال بتاعي بدرية السيد ومحمد العزبي ومش عارف ومين ومين ومين، وقعد يعدد كده. المهم قال له ايه؟ قال له: انا انت حضرتك ليك تعليق على الاحداث الاخيرة في مصر؟ قال له: انا صراحة اكتر حاجة تعباني هجوم المتخلفين على الاستاذ الكبير النجم احمد فؤاد نجم بعد ما مات، هجوم المتخلفين. قلت: سبحان الله، هو احمد فؤاد نجم اللي بيسأله المذيع كده على الهوى عيانا بيانا، انت اول حاجة بتعملها الصبح ايه اول ما تقوم من النوم؟ قال له: بشرب حشيش. واخر حاجة بتعملها ايه قبل ما تنام من النوم؟ قال له: بشرب حشيش. قال له: وما بينهما؟ قال له: بشرب حشيش. يعني راجل كده ايه بيقول لك صراحة كده، قال له: انا حشاش، ما بعرفش اقوم ولا نام الا بشرب الحشيش. قال له: والصلاة؟ قال له: ما فيش صلاة. قال له: الفروض والمقدسات؟ قال له: الفروض انا اللي قررها. قال له: ربنا؟ قال له: لا، ربنا ما يقررنيش، انا قرر لنفسي. بقول له كده، بقول له: ما انتش خايف من ربنا يوم القيامه؟ قال له: انا ربنا هياخدني في حضنه يوم القيامه ويقول لي: تعالى يا احمد ده انت واد جدع، قل لي بالله عليه ده يتقال عنه ايه؟ ده يتقال عنه ايه؟ فطبعا الشباب لما نشروا الحاجات دي وذكروا الحاجات دي على الـ على الـ على الفيسبوك وعلى الكلام ده كله الناس مش عاجبها. اهل البدع دايما يروجوا لبدعهم. تجد بعد ايام سنة ولا اثنين ولا ثلاثة تلاقي احمد فؤاد نجم ده بيدرس عيالنا من هو من الايه؟ من شعراء الثورة وان هو واحد من الايه؟ واحد من. فالمبتدع دائما دائما المبتدع يمجد افعالهم. المقصد انا سياق الكلام ان دائما اهل السنة والجماعة يتميزوا عن المبتدع. ولابد من اظهار مذهب اهل السنة والجماعة يتميزوا عن المبتدع. نأذن ونكمل. الفائدة السادسة قبل الدخول في كلام المصنف. الفائدة السادسة المسح على الخفين المقصود به امرار اليد المبلولة بالماء على الخفين جميعا. خلي بالك البعض الاخوة بيغلط ويمسح يوم جاي ماسح ايه مال الايد الاثنين ويوم جاي ماسح رجل اليمين بالاثنين يبقى ايد تحت وايد فوق. خلي بالك يوم جاي ماسح ايه رجل الاثنين كده وبعدين يوم جاي بالي الايد تاني وماسح ايه رجل الشمال. هذه الصفة للمسح خطأ. انما صفة المسح الصحيح ان يمسح بكلتا يديه كلتا القدمين اليمين على اليمين والشمال على الشمال ويمسح ايه ظاهر القدمين فقط. بس ظاهر القدمين فقط. والمراد بالخفين ما يلبس من ما يلبس على القدم من جلد ونحوه ساترا وتقاس عليها الجوارب وهي ما تكون غير جلد كالخرق وشبهها وما نسميه نحن بالايه بالشراب او ما يلحق بها كما في سنن ابي داود عن ثوبان قال بعث صلى الله عليه وسلم سرية فاصابهم البرد فلما قدموا عليه السلام امرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخين. التساخين دي كانت قماش زي الصوف كده يسخن به القدم. التساخين اللي هي انت عارفين عارف القماش لما يكون قماش زي الصوف كده كانوا بيلفوه على ايه على رجليهم عشان تدفي الايه يدفي القدم. قوله المصنف رحمه الله يقول ويجوز بشروط سبعة. فيشترط لصحة المسح على الخفين شروط ذكر المؤلف انها سبعة. وما ذكره المؤلف الراجح يعني المؤلف الذي ذكره الايه الراجح كما سيأتي ان شاء الله تبارك وتعالى. قال لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. يعني دل على اشتراط لبس الخفين حتى يستطيع المسح عليهما ان يكون قد لبسهم على ايه على طهارة. يعني ايه على طهارة؟ على وضوء. على ايه على وضوء. لبس البعض بيظن على طهارة يعني على طهارة من الحدث الاكبر. لا طهارة من بالوضوء. قال صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. وهذا الذي عليه اكثر العلماء. ثم قال بالماء. يخرج الطهارة بالتيمم. فالذي يتيمم ثم يلبس الخف اذا وجد الماء لا يمسح عليه. وهذا قول الجمهور. فلو لبسهما على طهارة التيمم لم يمسح عليهما عند وجود الماء. ليه؟ لان طهارة التيمم لا تتعلق للرجل اصلا. فلا يتحقق قوله ادخلتهما طاهرتين لأن الطهارة بالماء هي المرادة عند الايه؟ عند الإطلاق. عند الإطلاق. طيب مسألة لو غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف قبل اليسرى ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف نقول كثير من الفقهاء قالوا لا يصح وقالوا لابد أن ينزع ثم يلبسها ايه؟ ثانية حتى يصدق عليه أنه لبسهما طاهرتين. وهذا قول مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد. القول الثاني أن من غسل إحدى رجليه ثم لبس الخف ثم غسل الأخرى ولبس الخف أن طهارته كاملة ويجوز له المسح. وهذا قول الحنفية وبعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وقال وهو الصواب بلا شك. وقال ابن القيم رحمه الله وهذا أصح القولين. وهذا القول قال به الإمام الشوكاني وقال به من المتأخرين شيخنا الشيخ ابن جبرين. لأنه إذا غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل إحدى رجليه فقد طهرت رجله التي غسله. فإذا أدخلها في الخف فقد أدخلها وهي إيه؟ طاهرة. ثم إذا غسل الأخرى من ساعته وأدخلها في الخف فقد أدخلها أيضا هي إيه؟ هي طاهرة. فقد أدخل من هذه صفته صفته رجليه الخفهما طاهرتين، وإن كان الاحتياط عمل فعله ذلك حتى تكتمل الايه الطهارة، ليصدق عليه الحديث إني أدخلتهما ايه طاهرتين، لكن لو فعل لأجزأ، لكنه خالف الهدي النبوي. هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 21 في صفحة 210، وأيضا ذكره الإمام ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين في المجلد الثالث صفحة 28، وذكر الإمام الشوكاني في نيل الأوطار في المجلد الأول صفحة 181، وذكره أيضا ابن القيم في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتنزيه. الثاني من هذه الشروط وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، فيشترط كونهما ساترين لمحل الغسل وهو القدم إلى الكعب، وقد صرح بذلك أئمة المذاهب الأربعة والظاهرية. فالخفاف المعروف عند الناس هي ما تستر القدم إلى ما فوق الكعب، وأيضا ما ظهر ففرضه الغسل، ففرضه الايه الغسل، ولا يمكن الجمع بينه وبين الايه المسح، لا يمكن ان تجمع بين الغسل وبين ايه مسح، يا اما مسح يا اما ايه غسل. طيب حكم المسح على الخف الذي فيه شقوق وخروق وخلاف، واحد لابس مثلا شراب في خروم او ثقوب، او واحد لابس خف فيه ايه فيه شقوق، الحنابلة أشد المذاهب في هذا الباب، ذهبوا إلى أنه لو كان فيه خرق واحد ولو صغير تظهر منه البشرة لم يجزئه المسح. ده مذهب مين؟ عشان كده أقول لك أنت حنبلي، عشان كده أقول لك أنت إيه؟ أنت حنبلي. القول الثاني جواز المسح عليه حتى لو كان فيه شقوق، ما دامت لا تخرجه عن مسمى الخف، ما دامت لم تخرجه عن مسمى الخف ولم تمنع الانتفاع به، ده شرط ثاني خلي بالك، يعني لم يخرج عن مسمى الخف ولم تمنع ايه الانتفاع به، ويغطي اكثر القدم، يبقى كده كم شرط؟ ثلاثة. لم يخرج عن مسمى الخف ولم تمنع من الانتفاع به ويغطي اكثر الايه اكثر القدم. هذا القول قال به ابن المنذر، وقال به ابو ثور والامام الثوري واسحاق بن راهويه ويزيد بن هارون، ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية. اقولهم ثاني، القول الثاني جواز المسح على الخف ولو كان فيه شقوق بثلاث ضوابط. الضابط الاول لا الا يخرجه تخرج هذه الشقوق عن مسمى الايه الخف او الشراب. واحد لابس فرد شراب مخرمه فيها ثقوب، لما يجي يمسكها في ايديه نقول دي ايه فرد شراب او دي ايه خف. طيب اتقطع البوز كده اتشال والكعب اتشال يعني اتقروط كده، هنقول عليه ده ايه؟ هنقول عليه خرقة، مش هنقدر نقول عليه شراب. ها يبقى مدام يطلق عليه مسمى الجورب او الخف يبقى ده الشرط الاول. الشرط الثاني ما لم يمنع هذه الثقوب الانتفاع به، زي ما بقول دلوقتي لو احنا مثلا في جورب او خف مقطوع الكعب بتاعه ومقطوع مثلا محل الاصابع كده لم يعد ايه ينتفع به. الشرط الثالث انه يغطي اكثر الايه اكثر القدم. هذا القول قال به الامام ابن المنذر وابو ثور والثوري واسحاق ويزيد بن هارون، ورجحه شيخ الاسلام ابن تيميه، واستدلوا على ذلك بما هي. اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح المسح على الخفين اباحه عامه، فيشمل كل ما يسمى خفا ولو كان فيه خروق ما لم يخرج عن هذا الايه المسمى، لأنه لو كان يحتاج إلى أن يجعل له ضابط لجعل له إيه؟ لجعل له ضابط، لكان صلى الله عليه وسلم قال امسحوا على الخفين إلا خف فيه كذا وكذا وكذا وكذا. ماشي؟ وظاهر حال الصحابة إن غالب حال الصحابة أصلا كانوا فقراء، أغلب الصحابة كانوا فقراء، الأغنياء في الصحابة معدودين على فكرة، الأغنياء في الصحابة كانوا إيه؟ كانوا معدودين، إنما أغلب حال الصحابة كانوا إيه؟ كانوا فقراء. وكانوا يطؤون بأقدامهم وبخفافهم الشوك والحجارة، وكان لابد أن تخرق أو أن تخرق هذه الحجارة وهذا الشوك، أن تخرق الإيه؟ الخفاف التي يلبسونها. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهاهم عن لبس ما تم خرقه أو ما أصيب أو كان فيه شق أو شق أو يعني فيه ما قد ظهر منه ظهرت منه البشر. الشرط الثالث المصنف يقول وإن كان المشي بهما عرفا. ها؟ لا هم احنا قلنا دلوقتي احنا قلنا الشروط، الشروط اللي هم اللي ثلاثة، الشروط الشروط هم اللي ثلاثة. ما هو كلام ما احنا قلناه، مش احنا قلنا يا شيخ ابراهيم، قلنا ما لم يخرج عن مسمى الايه، عن مسمى الخوف، وما لم ينف ما لم تمنع الانتفاع به ويغطي اكثر القدم. ما لو غطى اكثر القدم يبقى ده كلام، اه ده كلام ابن المنذر وكلام ابو ثور وكلام الثوري وكلام اسحاق بن راهويه وكلام شيخ الاسلام ابن تيميه وكلام يزيد بن هارون. قال وان كان المشي بهما عرفا، فاذا كان لا يمكنه المشي بهما بحيث يسقطان مثلا، اه فهذا لو يسمى ايه، هل يسمى خوف ولا يسمى جورا، فهذا لا يمسى عليه لانهما لا يحملان صفات الايه الخوف. وهذا الذي ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيميه، لا اسف، وذهب شيخ الاسلام ابن تيميه الى جواز المسح عليها ما دام على القدم. قال يعني انت لابس خوف، الخوف بيجي حد بيه، لا شيخ الاسلام ابن تيميه قال كلام جميل، بيقول الخوف بيوضع فيه القدم ثم يصعد لايه للساق، لاول الايه اول الساق. افرض بقى ان على اول الساق ده بينزل كده لتحت، شيخ الاسلام ابن تيميه قال ما دام موجود على القدم يجوز المسح عليه، يجوز المسح عليه. ليه؟ لاطلاق النص. المصنف يقول الرابع وثبوتهما بنفسهما فان كان لا يثبتان الا بنع فانه لا يمسح عليهما، فان كان لا يثبتان الا بنع لا يمسح عليهما. قال شيخ الاسلام وهذا لا اصل له في كلام احمد. خلي بالك الامام شيخ الاسلام ابن تيميه كان حنبلي فعارف مذهب الامام احمد، يقول هذا لا اصل له في كلام احمد، بل الصواب ان يمسح على النفائف وهي اولى بالمسح من الخف اللي هو الايه الذي لا يسقط على القدم. قال الخامس واباحتهما، فلو كان الخف مسروقا او مغصوبا لم يصح المسح عليه. ده على مين؟ على المذهب. لكن احنا قلنا ان ايه يجوز مع الايه، مع الاسم لايه وزي المية. فما هي المية برضو ما المية هيصلي بيها، هيطهر بيها ويصلي بيها. والأقرب هو جواز المسح عليها مع الإثم إذا كان الخف غير مباح أو مسروق أو مغصوب. السادس قال وطهارة عينهما، وهذا شرط صحيح. فلو كان الخف من جلود الكلاب مثلا أو من جلود الخنازير لم يصح المسح عليه. قلنا النجاسة نوعان، نجاسة نوعان، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة نوعان، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. يعني ايه النجاسة العينية؟ كأن يكون الخف من جلد كلب، ها فدي نجاسة ايه عينية لا يصح استعماله ولا يمكن ان لانه لا يمكن ايه ان يتطهر. نجاسة حكمية كأن يكون اصله طاهر لكنه وقع عليه مثلا بول فيصح المسح عليه، خدت بالك، ويغسل، ها تزول عنه الايه، تزول عنه النجاسه. قال السابع وعدم وصفهما البشره، اي لا يكونان شفافان، فاذا كان شفافا لم يصح المسح عليه. هذا على المذهب، وليه ذهب اكثر اهل العلم انه لا يمسح عليهما، وقال بعض اهل العلم جائز ما دام ايه، ما دام موضوع على الايه على القلب. القول الثاني والاحوط وخروجا من النزاع والخلاف ان يكون ايه وصف الخفين سميكين او ثقيل، الجوارب تكون ايه سميكه او قريبه من الايه من الخف. هذه الشروط السبعه عند الحنابله لابد من توفرها لصحه المسح على الخف. طيب بعد النظر يتبين لنا ان الشروط المعتبره والتي نسلم بها ثلاثه ويزاد عليها اثنان لم يذكرها المؤلف فتكون خمس. ايه هما؟ الاولى لبسهما على طهاره، الثانيه سترهما لمحل الفرض، الثالثه اشتراط طهاره عينهما، الرابعه لم يذكرها المؤلف ان يكون المسح في المده المحدده، ان يكون المسح في المده المحدده لحديث علي وصفوان في التوقيت، الخامس أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة. أو ما يوجب الغسل، وهذا بالإجماع، وهذا الذي نقله النووي. أما حديث صفوان قال كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. طيب نقف عند قوله فيمسح المقيم والعاصي حتى إن شاء الله يعني نكمل غدا حتى لا نطيل على إخواننا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، والحمد لله رب العالمين. بعض الأسئلة من الإخوة، هل ممكن الشيخ يعطينا واجب حتى نذاكر بهنة أكثر؟ ممكن طبعا، ممكن ندي مجموعة من الأسئلة، لكن أعطوني فرصة مثلا حتى الغد أو بعد غد أجهز لكم على ما فات مجموعة من الأسئلة وأعطيكم إياها حتى تكون بمثابة الإيه؟ نوع من المذاكرة. بعض الإخوة على الغرفة يقول أردت معرفة حكم مسح الرقبة من الخلف في الوضوء، وإن قلت أنها بدعة هل أكون آثمة؟ وقرأت أن هناك قول للشافعية في سنية المسح مع الإيه؟ سنية المسح مع إيش على؟ طيب عموما مسح الرقبة لم يثبت فيه حديث واحد صحيح. سنة المسح من الخلف لم يثبت فيه حديث واحد صحيح. مسح الرقبة لم يثبت فيه حديث الايه؟ مسح الرقبة، نتكلم عن مسح الرقبة. يعني هذا يعلم، هذا يعلم ويذكر بالسنة انه هذا ليس فيه حديث واحد صحيح. نعم. السائل يقول أقوال الفقهاء في حكم مسح العنق في الوضوء، الحنفية وقول الشافعية والواي عن أحمد يستحب، والجمهور وقول الحنفية لا يستحب، وعبر بعضهم بالكراهة وعبر بعضهم بالبدعة. صحيح هذا الكلام، لكن نقول لم يثبت في مسح الرقبة حديث واحد إيه صحيح. لكن إخواننا هذا الكلام كله اجتهادات للإيه؟ اجتهادات للأئمة، كل هذه اجتهادات للأئمة. ونحن نقول لا حكم إلا بدليل، لا نستطيع أن نؤصل لحكم شرعي إلا إيه؟ بدليل. الكراهة والاستحباب الاثنين حكمين شرعيين، احنا قلنا الأحكام كام؟ خمسة. واجب بيقابله الإيه؟ الحرام، مكروه بيقابله الإيه؟ المستحب، وما بينهم الإيه؟ المباح. لا نستطيع أن نثبت أي حكم من هذه الأحكام إلا بدليل أو بأثر. طبعا ما لم فيش دليل ولا أثر يبقى كل كلام مين؟ اجتهاد. طبعا نحن لا نرد كلام العلماء، لكن نقدم الذي علمنا عليه، الذي علمنا اياه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي علمنا اياه الايه؟ الائمه انفسهم. علمونا انه اذا كان قولهم بخلاف الدليل او قولهم ليس عليه دليل، علمونا ان لا ناخذ به ولا نستصحبه ما دام ليس له دليل في الشرع. ما حكم المسح على الحذاء؟ المسح على الحذاء جائز اذا كان يشبه الخف. اخواننا اللي في الجيش اللي بيلبس البيادة بيسموها البيادة، يجوز المسح عليها؟ نعم يجوز المسح على البيادة، بشرط ان هو ما يخلعهاش، يعني يصلي فيها ولا يخلعها. هل يجوز الصلاة بالحذاء الفر الذي يلبسه الاطفال؟ الصلاة بالنعال جائزة اصلا، الا اذا كان هذا الفر من فرو ثعلب، لا يجوز لانه نجس. الا اذا كان الفرو فرو ايه؟ ثعلب او حيوان نجس، لا يجوز الصلاة فيه. كم؟ نعم. حتى في قول ان حتى الحيوان، احنا قلنا ان الحيوان مأكول اللحم لو مات يطهر جلده بالدباغ، اما غير مأكول اللحم لو مات لا يطهر حتى لو دبغ بالايه؟ حتى لو دبغ. ده اخر كلام قلنا. ماشي يا سيدي. نعم 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 احسنت، جزاك الله خير. حد عنده اي استفسار؟ الحذاء، المسح على الحذاء يجوز، المسح على الحذاء اذا كان يشبه الخف، خلي بالك مش اي حذاء. اصل بعض الاحذية، اسمعوا، احنا الحذاء الوحيد اللي ينفع المسح عليه اللي هو البيادة او الجزمة المراقبة. الاخوات بيلبسوا بوت مثلا، النساء بيلبسوا بوت،
يجوز المسح عليه. ايوه يجوز المسح عليه. البوت او جزمة البيادة يجوز المسح عليه. انما الحذاء العادي بتاعنا ده لا. ليه؟ ارجعوا بس يا اخوانا ركزوا مع الشيخ. احنا قلنا لا يجوز المسح على الحذاء اللي احنا بنلبسه ده. ليه؟ لانه لا يستر محل الفرض. خلي بالك لا يستر محل الفرض ايه بالكليه، لان في جزء كبير منه اي حاجه فوق العظمين الناتئين وصلت فوق العظمين الناتئين سترت محل الفرض يصح المسح بيه. طبعا اشبه حاجه بيها دلوقتي موجوده البوت الحذاء البوت البياده بتاعه العسكر. خدت بالك البوت النسائي الاخوات بيلبسوا بوت كده طويل زي الشراب كده جائز. كل ده جائز لا حرج فيها. هذا الحمد لله رب العالمين. نعم المسح المسح ده الدرس الجاي اصلا هنقوله، لكن مبدئيا المسح للمقيم يوم وليله والمسافر ثلاثه ايام بلياليهن. ان شاء الله بكره باذن الله هنكمل الدرس ده ان شاء الله رب العالمين. جزاك الله خير. كفايه بقى كفايه عشان الناس تصلي. بكره نكمل.